لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. قال رحمه الله تعالى العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. قال: والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. قوله رحمه الله تعالى العاشر الناقض العاشر: الإعراض. والإعراض هو التجانب في اللغة، وأما مراده ها هنا فالمراد بالإعراض الإعراض عن دين الله عز وجل بألا يسمع به ولا يعلمه بقلبه ولا يصدقه ولا يكذبه ولا يوالي لأجله ولا يعادي لأجله، بل يبتعد عنه معرضا عما جاء به الرسول، فلم يدخل في دين الله عز وجل بل كان مباعدا لدين الله عز وجل معرضا عن دين الله عز وجل، وهذا كافر وهذا كفر إجماعا، لأنه لم يدخل أصلا في دين الله عز وجل، لم يتعلم دين الله عز وجل. والمراد بالتعلم ها هنا التعلم الذي به يصير أو يعرف دين الله عز وجل وكيف يدخل في الإيمان، ولا يعمل به أيضا ولا يعمل بمقتضى ذلك العلم الذي يصيره مؤمنا ويجعله مؤمنا، كمثلا معرفة أن الشهادتين، أن من نطق بالشهادتين أو أن أول ما يدخل الإنسان بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يلتزم الشرائع ويعمل بمقتضى ذلك العلم فمن لم يحصل منه ذلك، أي حصل منه أنه أعرض بقلبه وبلسانه وبجوارحه عن تعلم العلم وكذا عن العمل بذلك، عن العمل بمقتضى شرع الله عز وجل ودينه، فهو كافر وهو من كفر الإعراض، وهو من كفر الإعراض. العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون أقساما من أقسام الكفر، منه كفر الجحود وكفر الاستكبار وكفر الإعراض وكفر النفاق وكفر الشك، وهذا النوع من أنواع كفر الإعراض، أن لا يتعلم دين الله عز وجل، يكون على شرك، يكون على كفر بالله عز وجل، فيعلم أن هناك دين وأن هذا الدين فيه وفيه، فيعرض عن تعلم ذلك الدين، يقول لا أتعلمه حتى لا أعمل به، بل أبقى على ما أنا عليه من الكفر والعياذ بالله. فمثل هذا يكون كافرا، لكن مما ينبغي أن يفرق في هذا بين من أتاه العلم أو علم بالعلم وأعرض عنه، أي بعلم النبوة والرسالة فأعرض عنه لم يتعلمه ولم يعمل به، فهذا هو الناقض من نواقض الإسلام، وهذا الذي يكفر به صاحبه لأنه يدخل في كفر الإعراض. وآخر من لم يكن كذلك، بل هو باحث عن الحق، باحث عن الدين، ولكن لم يتوصل له أو لم يتوصل إليه، فهذا ليس بمعرض هذا ليس بمعرض، وهذا يدخل في أهل الفترة، في الذين قال يدخل في عموم قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأيضا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فهؤلاء يمتحنون، كما جاء في حديث الأسود ابن سريع رضي الله عنه وأرضاه. ففرق بين من علم بالعلم أو علم بمواطن العلم وأعرض عنه فلم يتعلم ولم يعمل بذلك العلم، وبين من لم يعلم العلم أصلا فبقي على الجهل حتى مات على ذلك. فالأول يكون كافرا كفر إعراض، والثاني يكون حكمه حكم أهل الفترة، حكمه حكم أهل الفترة. قال الشيخ رحمه الله: قال: والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. إن من المجرمين منتقمون، فالمجرمون في هذه الآية المراد بهم الكفار، لأن الله عز وجل يقول: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها فلم يتعلمها ولم يعمل بمقتضاها فهذا كفر كفر إعراض، فهذا كفر كفر إعراض. وكذلك قال الله عز وجل في كتابه: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والنسيان هاهنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الترك والإعراض، بمعنى الترك والإعراض. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي وكذلك اليوم تترك ويعرض عنك. واضح هذا الأمر أم لا؟ فهذا كذلك يدل على هذا المعنى، فهذا كذلك يدل على هذا المعنى. طيب، وأيضا مما ينبغي كذلك التفريق فيه في هذه المسألة هو أن الإعراض على قسمين، هو أن الإعراض على قسمين: إعراض تام عن تعلم أمور الإيمان وشرائع الإسلام وعدم العلم أو عدم العمل بذلك، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة، لأنه لم يكن عنده أصل الإيمان، فإنه معرض بقلبه وبجوارحه عن معرفة هذا الدين أصلا ورأسا وعن العمل به. والقسم الثاني إعراض جزئي، وهو الإعراض عن بعض واجبات هذا الدين تعلما عن تعلمها وعن العمل بمقتضاها وعن العمل بمقتضاها، مع وجود أصل العلم والإيمان والعمل، مع وجود أصل الإيمان والعلم والعمل. وهذا كحال عصاة المسلمين، وهذا كحال عصاة المسلمين، وتكون معصيته بحسب ما ترك من العلم والعمل. واضح هذا يا جماعة؟ القسم الثاني مسلم، اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعلم الصلاة ويصلي لله عز وجل، لكن عنده مال كثير، يقول: ما سأتعلم مسائل الزكاة حتى ما يخرج مال الزكاة. ليس جاحدا ولكن بخلا، ولكن ماذا؟ بخلا. يقول: إذا تعلمت الآن سأعلم علي كذا، سأفتح لي باب، لكن أبعد عن هذه المسألة أصلا وما يصيبني شيء. هذا يكون ماذا؟ يكون آثما وفاسقا بهذا الفعل، ولا يكون ماذا؟ ولا يكون كافرا. رجل مثلا آخر عنده تجارة، صاحب تجارات وأموال، وربما احتاج، بل واجب ولا شك ولا ريب أنه يحتاج إلى معرفة المعاملات والبيوع، الحلال من الحرام والربوية من غير الربوية. فمثل هذا يحتاج أو واجب في حقه أن ماذا؟ أن يتعلم هذه المسائل. فلو قال أنا ما سأتعلم والله غفور رحيم، سأتعامل بالموجود، هذا يكون كذلك ماذا؟ يكون عاصيا، كذلك يكون عاصيا. وهكذا قل في بقية الأمور. فالإعراض إن كان إعراض عن دين الله أصلا ورأسا وعن أمور الإيمان والإسلام يكون كفرا أكبر، وأما إن كان عنده أصل الإيمان والإسلام ولكن وقع منه إعراض جزئي في بعض المسائل أو في بعض الأمور فإنه لا يكفر، فإنه لا يكفر. واضح هذا يا جماعة؟ طيب، قال رحمه الله تعالى، يكون بهذا انتهينا من هذا الناقض وننتقل إلى الذي يليه. قال رحمه الله تعالى: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. الشيخ رحمه الله تعالى يقول: لا فرق في جميع هذه النواقض، أي الذي مضت العشرة، لا فرق فيها بين الهازل، الهازل الذي هو ماذا؟ غير الجاد، والذي لم يرد من الكلام حقيقته وإنما أراد به المزح وما شابه ذلك، والجاد، الجاد الذي هو جاد في كلامه فأراد من كلامه معناه فهو قاصد لكلامه وهو ضد الهازل، والخائف، الخائف معروف ما هو الخوف، والمراد بالشيخ ومراد الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا بالخوف الخوف الذي لا يصل إلى حد الإكراه، الخوف الذي لا يصل إلى حد الإكراه. لذا استثنى الشيخ رحمه الله تعالى قال: إلا المكره. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل، أي بين من يفعل هذه المسائل أو النواقض هازلا أو جادا أو خائفا على رئاسة أو أمر دنيوي أو على فوات مال أو ما شابه ذلك، أو خوف من ضرر ليس بمتحقق، أو خوف من ضرر ليس بمتحقق أو متحقق، فهذا كذلك يكون من هذا الباب، أي كلها نواقض، كلها نواقض معتبرة، فلا تنفع أو فلا ينفع ذلك الشخص الذي ارتكب ذلك الناقض أن يقول أنا هازل ولم أرد ماذا حقيقة ذلك القول، أو لم أرد حقيقة ذلك الفعل وإنما أنا هازل، فهذا يقال فيه ماذا؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لأن أولئك قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نخوض ونلعب، فقال الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكما جاء في الحديث، في حديث ابن عمر، وجاء كذلك نحوه في حديث عوف ابن مالك، أنهم قالوا: إنما أردنا أن نذهب عناء الطريق، إنما ذهبنا أن نذهب عناء الطريق والسفر، كانوا في غزوة تبوك في سفرة طويلة وفي حر شديد، وهم قالوا نتكلم بهذه الكلمات من باب الهزل ومن باب الضحك حتى نذهب عناء الطريق. فقال الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فدل هذا على أن من فعل كفرا أو ناقض من هذه النواقض ونحو هذه النواقض فإنه يكون كافرا ولو كان هازلا، لأن الهازل قاصد للقول وإن لم يقصد لماذا؟ لم يقصد حقيقة التنقص والاستهزاء، وكذلك قاصدا للفعل من حيث هو وإن لم يقصد حقيقة كذلك التنقص والاستهزاء. واضح هذا يا جماعة؟ كما مر معنا أنه لا يشترط أن يكون يقصد من السخرية حقيقة السخرية، بل يكفي في ذلك أن يقصد اللفظ وأن يعلم أن ذلك اللفظ معناه السخرية. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ كما تقدم معنا فالأمر فيه كما ذكر الشيخ سواء الهاذل والجاد والخائف. رجل يقال له اسجد للصنم، يقول كم ستعطون، أو يقول إن لم مثلا إن لم تسجد للصنم هذا الشهر راتب حقك مقطوع اعتبره، أو ما سنعطيك راتب الشهر أو ما شابه ذلك، أو كان له مصلحة يخشى فواتها ويخاف فواتها، أو مثلا يحصل منهم شيء من الضرر اليسير فيسجد للصنم أو يأتي بكلمة الكفر، هل يكون معذورا في هذا؟ الجواب لا، لأن الله عز وجل يقول لكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ثم استثنى من ذلك ربنا عز وجل قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا، ولكن من شرح بالكفر صدرا. فالله عز وجل استثنى أو ذكر أن من كان مكرها فإنه مستثنى، لكن من شرح بالكفر صدرا فإنه ليس بمستثنى. إلا من أكره قلبه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فمن شرح بالكفر صدرا فعليه غضب، من وقع منه الكفر وليس بمكره كذلك ماذا؟ يكون كافرا. لذا قال العلماء رحمهم الله تعالى الشرط في قول كلمة الكفر التي هي ليست بضارة أولا أن يكون ماذا؟ أن يكون بلغ فيه الإكراه مبلغه، بحيث يكون قد خشي على نفسه من الهلاك. فمثل هذا يقول لا بأس بأن يقول كلمة الكفر، لكن بالشرط الثاني. ما هو الشرط الثاني؟ اطمئنان القلب، لأن الله عز وجل اشترط في الآية شرطان، فقال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالشرط الأول الإكراه، والشرط الثاني اطمئنان القلب بالإيمان، اطمئنان القلب بالإيمان وأنه فعل هذا الفعل وهو كاره لا يحبه بل يبغضه غاية البغض، أن تخرج من فيه كلمة الكفر وأن يتلفظ بكلمة الكفر يبغضها غاية البغض، لكن قد بلغ به الأذى مبلغه فخشي الهلاك وخشي على نفسه، فرخص الله عز وجل لمن كان هذا حاله أن يقول كلمة الكفر. وهذا كما ذكر غير واحد من أهل العلم مجمع عليه أن هذا جائز ولا يكون صاحبه كافرا إجماعا، أن المكره ليس بكافر إذا قال كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان إجماعا، لكن بشرط أن يكون الإكراه معتبرا، أن يكون الإكراه ماذا؟ معتبرا. أما أصل الإكراه يحصل شيء من الضرر وشيء مما يكرهه فيبادر، فهذا يدخل بماذا؟ يدخل في قول الشيخ والخائف، فيدخل في قول الشيخ ماذا؟ الخائف. ففرق بين الخائف وبين المكره، فرق بين الخائف وبين المكره الذي يجبر يضرب ويرفع عليه السيف إما أن تقول وإما نقتلك وهكذا، أو يعذب عذابا شديدا إما أن تقول وإما أن تبقى على هذا العذاب وهكذا حتى تموت وحتى تقتل، قل كلمة والآن نطلقك وإلا يبقى على العذاب الشديد والأليم وما شابه ذلك. فمثل هذا له أن يقول كلمة الكفر ترخصا وأخذا برخصة الله عز وجل في هذا المقام. والمكره كما قال العلماء رحمهم الله تعالى يقول هذه الكلمة وهو لم يرد حقيقة هذه الكلمة بل قالها كما سمعتم، هو ماذا؟ وقلبه مطمئن بالإيمان، وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذان شرطان، الإكراه المعتبر، والشرط الثاني الاطمئنان بالقلب. فإن اختل شرط كفر، فإن اختل شرط من هذه الشروط كفر، فلم ينفعه أن يكون مكرها وقلبه ليس بمطمئن في الإيمان، أو لم ينفعه إيمان، لم ينفعه أن يكون قلبه مطمئنا، أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، وهو ليس بمكره، وهو ليس بمكره، وإنما قيل له قال الكفر فقال، فهذا ليس بمكره فيكون وقع منه الكفر والعياذ بالله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكلها من أعظم ما يكون خطرا، أي هذه النواقض كلها خطر، لأنها توبق على العبد دنياه وأخراه، وتخرجه عن دين الله رب العالمين، ويكون من المرتدين الكافرين والعياذ بالله. قال: ومن أكثر ما يكون وقوعا، وقوله رحمه الله تعالى ومن أكثر ما يكون وقوعا، إشارة إلى ما ذكرناه في أول الكتاب من أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذه النواقض العشرة دون غيرها، مع أنها كثيرة متكاثرة، أوصل بعضهم إلى نحو من 40 من 400 ناقض، لأنها أكثر شيوعا، لأن أكثر شيوعا. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول: ومن أكثر ما يكون وقوعا، ومن أكثر ما يكون وقوعا، فهذا يدل أيضا على المعنى أو أحد المعاني التي أشرنا إليها في أول الدرس، في أن الشيخ رحمه الله تعالى جمع هذه النواقض العشرة لما تقدم، لا على سبيل الحصر، ولكن إما أن يكون أنها مجمع عليها فذكرها لهذا الأمر، وإما لأنها أكثر النواقض شيوعا، وإما لأن النواقض الأخرى فروع عن هذه النواقض، وهذه لها بمنزلة الأصول. طيب، قال رحمه الله تعالى: فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. وهكذا المسلم والمؤمن الحق يخاف على نفسه من أن يقع في شيء يوبق عليه حياته ويوبق عليه دنياه وأخراه، هذا حال المؤمن، هذا حال المؤمن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فالمؤمن الحق يخاف على نفسه، فالمؤمن الحق يخاف على نفسه، وكما قال الله عز وجل عن خليله إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الشيطان، أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لذا قال من قال من السلف، وهو إبراهيم التيمي أو غيره، قال رحمه الله تعالى عبارة: فمن يأمن على نفسه بعد إبراهيم، فمن يأمن على نفسه الشرك بعد إبراهيم، أي إذا كان إبراهيم عليه السلام هو إمام من أئمة التوحيد وسيد الحنفاء عليه الصلاة والسلام، وقد أمر الله عز وجل نبيه بأن يتخذ ويتبع طريقته رضي الله عليهم السلام جميعا، ومع هذا يقول عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الشيطان، أن نعبد الأصنام، أن نعبد الأصنام. فإذا كان إبراهيم عليه السلام يخشى على نفسه من الوقوع في الشرك والوقوع في نوع من أنواع الكفر، فمن سواه من البشر ممن هو دونه ودونه ودونه بكثير، واجب عليه أن يكون كذلك، واجب عليه أن يكون ذا خشية من الوقوع في شيء من هذه الأمور التي قد توبق عليه دنياه وأخرى، والله أعلى وأعلم. وكذلك عليه أن يحذر أصلا من المعاصي، لأن المعاصي كما قال العلماء رضي الله عنهم ورحمهم الله بريد الكفر، العلماء يقولون إن المعاصي بريد الكفر، أي أول طرق الكفر. فالشيطان يأتي الإنسان من طرق وأبواب كثيرة، فيفتح عليه أولا الأشياء اليسيرة، فإذا وافقه تدرج معه، وهكذا وهكذا حتى يقترف المعاصي الصغائر، ثم بعد ذلك الكبائر، ثم لا يدري بنفسه إلا قد وقع والعياذ بالله في الكفر. لذا كما سمعتم كما قال من قال من أهل العلم أن المعاصي بريد الكفر، لذا ينبغي للمسلم أن يتحرز غاية التحرز ما استطاع إلى ذلك سبيلا عن هذه الأمور كلها، وأن يخلص الدين لله عز وجل وحده، وأن يتعبد الله عز وجل وحده سبحانه وتعالى، وأن يكون حذرا من الأمور التي تحصل منه، وأن يكون كذلك كثير الاستغفار والتوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل، فإن التوبة والاستغفار معينة على جبر الخطايا التي قد تحصل من الإنسان في ليله ونهاره ولا بد، فتجبر تلك الخطايا وتكون سببا لمحوها، لا سيما إذا كانت تلك الكلمات من الاستغفار والتوبة والإنابة واطى عليها القلب واللسان، واطى عليها القلب اللسان، لم تكن مجرد الفاظ باللسان دون أن يكون لها ذاك الأثر العظيم في القلب، والله أعلى وأعلم. طيب، تماما لهذه المسائل المذكورة، تتميما للفائدة في هذه المسائل المذكورة، أنه مما ينبغي علينا أن نعلم في هذا الباب في مسائل التكفير عموما، وكذلك في مسائل التفسيق عموما، وكذلك في مسائل التبديع عموما، أن أهل السنة والجماعة يفرقون في هذا الباب بين الحكم العام وبين الحكم الخاص. أهل السنة والجماعة في هذا الباب يفرقون بين الحكم العام وبين الحكم الخاص في هذه المسائل. وما دمنا نتكلم على الكفر فيكون الكلام على الكفر. أهل السنة والجماعة يقولون لا يكفر المعين إلا بتوفر شرطين عامين كليين. الأول أن يكون ذلك القول أو الفعل أو الاعتقاد الصادر من ذلك الشخص قد دل الدليل من الكتاب والسنة على أنه كفر مخرج من الملة، لأن الكفر حكم شرعي، لأن الكفر حكم شرعي متوقف على الكتاب والسنة، فما أثبت الشارع بأنه كفر حكم به، وما لم يثبت في الشرع في الكتاب والسنة أنه كفر فلا يجوز أن يحكم بأنه كفر، لأنه حكم الله عز وجل، لأن الكفر حكم من حكم الله عز وجل، فلا يجوز أن يحكم بغير حكم الله عز وجل في هذا، إن الحكم إلا لله. هذا أمر. الأمر الثاني أن لا يحكم بهذا الحكم العام على المعين، أن لا يحكم بهذا الحكم العام المعين، أن لا يحكم بهذا الحكم العام على المعين، على المعين حتى تتوفر فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع. من هذه الشروط ما يلي: أن يكون صريح قوله أو فعله أو اعتقاده، أن يكون صريح قوله أو فعله أو اعتقاده كفرا بالله، قد دل الدليل على ذلك. الثاني أن يكون لازم قوله كفر بالله العظيم، وبين له ذلك فالتزمه ولم يعارضه بمعارض، قال قيل له هذا كفر قال أعلم أنه كفر، يلزم من قولك أنه كفر قال أعلم أنه كفر، بين له لازم قوله بأنه كفر والتزمه فيكون قولا له. الثالث أن يكون عالما، وهذا ينبغي أن يذكر أول شرط، شرط العلم، أن يكون عالما بأن ذلك القول أو الفعل أو الاعتقاد كفر، أو أقل شيء أن يعلم أنه محرم، وأيضا أن يكون عاقلا بالغا، أن يكون عاقلا وأن يكون بالغا، وأيضا أن يكون عامدا، أن يكون عامدا قاصدا لذلك القول أو الفعل أو الاعتقاد. طيب، وفي مقابلة هذه الشروط موانع، فمن الموانع أن يكون من الموانع أن يكون جاهلا بأن لا يعلم أن هذا الفعل أو القول أو الاعتقاد محرم أصلا، بأن لا يعلم أن هذا الفعل أو الاعتقاد، أن هذا القول أو الفعل أو الاعتقاد أنه محرم، فضلا عن أن يعرف أنه كفر. كمن نشأ في بلدة بعيدة عن العلم والإسلام، أو كان حديث عهد بإسلام، أو كان حديث عهد بإسلام، أن أيضا من الموانع أن يكون ليس بعاقل أو ليس ببالغ، وأيضا من الموانع أن لا يكون ذلك القول أو الفعل أو الاعتقاد صدر منه خطأ، أي أن لا يكون مخطئا خاطئا، وأيضا أن لا يكون متأولا، وأن لا يكون مكرها، وأن لا يكون مكرها. فهذه جملة من الموانع. وأيضا قبل هذا من الشروط، وهي كذلك من أهم الشروط، من الشروط ما ذكرناها، أن تقام عليه الحجة وتتبين له المحجة التي من خالفها بعد ذلك صار كافرا. فقيام الحجة وبيانها شرط في هذا، شرط من الشروط. فإن توفرت في الشخص المعين هذه الشروط وانتفت في حقه تلك الموانع يكفر بعينه، يكفر بماذا؟ بعينه. فإن لم تحصل أو لم تتوفر تلك الشروط أو بعضها، أو لم توجد أو وجد شيء من تلك الموانع أو بعضها، فإنه لا يتقدم في كفر ذلك الذي وقع منه ذلك الكفر. طيب، هذا أمر. مسألة أخرى مما ينبغي كذلك التنبيه لها، أن الحكم على القول أو الفعل أو الاعتقاد عموما بأنه كفر ما دام أن الله عز وجل قد حكم به أو رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا بد منه كحكم عام. كأن يقال مثلا من عبد غير الله عز وجل فإنه مشرك كافر، حلال الدم والمال. من سجد لغير الله عز وجل فإنه مشرك. من مثلا سب الله ورسوله ودينه فإنه كافر مشرك. من أعرض عن دين الله فإنه كافر مشرك، وما شابه ذلك. هذا حكم ماذا؟ حكم عام. وأما الحكم الخاص فإن الحكم الخاص على المعين من مسائل الاجتهاد. الحكم الخاص على المعين فإنها من مسائل الاجتهاد. فرب مجتهد يظهر له بعد العلم والبحث والنظر بأن ذلك الشخص المعين قد توفرت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع ولم يبقى عنده شك في كفره، فله أن يقدم على تكفيره بعد أن يستفيغ وسعه وأن يتقي ربه عز وجل في ذلك. ورب آخر لا يحكم على ذلك الشخص نفسه بأنه كافر، لأنه في نظره لم تتوفر فيه بعض الشروط أو اختلت فيه بعض الشروط أو وجدت فيه بعض ماذا؟ الموانع، فتوقف في كفره، فتوقف في كفره. واضح هذا جماعة؟ والأصل في هذا، والأصل في هذا أن من ثبت إيمانه بيقين فإنه لا يزال إلا بيقين. من ثبت إيمانه بيقين فلا يزال إيمانه إلا بيقين، بمعنى أن نعرف أن الرجل، أن هذا الرجل مؤمن بالله عز وجل، ثم ظهر لنا وعلمنا أنه سب الله عز وجل. أما سب الله عز وجل فهذا ماذا؟ واضح أنه كافر ضرورة من دين الله عز وجل. واضح هذا يا جماعة؟ لكن إذا علمنا مثلا أن اللفظة خرجت من غير قصده، اللفظة خرجت من غير قصده، حالك حال ذلك الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا نوع من السب أم لا؟ هذا نوع من السب والتنقص. فلو فرض أن شخصا حصل منه نحو هذا أراد أن يقول عبارة فسبقه اللسان إلى ماذا؟ إلى قول كلمة الكفر ولم يقصد تلك الكلمة، فهل يحكم عليه بالكفر؟ الجواب ماذا؟ لا يحكم عليه بماذا؟ بالكفر، بل لا بد أن يكون عالما عامدا بتلك الكلمة، إن كان عالما عامدا فإنه ماذا؟ يكفر. أما إذا كان جاهلا أو كان غير عامد ولا قاصد وإنما وقعت منه تلك الكلمة على سبيل الخطأ أو على سبيل الذهول أو ما شابه ذلك أو غياب العقل، فهذا لا يحكم عليه بالكفر. والأصل كما سمعتم أن من ثبت إيمانه بيقين فلا يزال إلا بماذا؟ إلا بيقين. فإذا شك المجتهد في الشخص المعين هل هو كافر أم لا، فيرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل عدم الكفر. الأصل ماذا؟ عدم الكفر، لأن الكفر طارئ على الإيمان. والله أعلى وأعلم، وإلى هنا سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.